أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول الأقوال والمسالك في قبح التجري، وكان المسلك الأول نفي قبح التجري مطلقا، والقول الثاني القول بقبح الفعل المتجرى به. وقلنا بأنه مما يساعد عليه الوجدان، وإن اختلف بين الأعلام القائلين بقبح الفعل المتجرى به في أنه هل يصير مبغوضا للمولى الحكيم أو يبقى على ما هو عليه من المحبوبية. السيد الخوئي ذكر أن الفعل المتجرى به وإن كان يصير قبيحا لكنه يبقى على ما كان عليه من المحبوبية، وهذا خلاف الوجدان. المولى الحكيم كيف يحب ما هو قبيح؟ نعم، المولى الذي يحب شيئا لأجل كونه يجلب مصلحة تعود إلى المولى قد يفرح من ارتكاب عبده للقبيح الذي فيه نفع عائد إلى المولى، كما لو قتل العبد عدو المولى وكان يتخيل أنه صديق المولى. ولكن المولى الحكيم الذي أرسل رسله وبعث أنبياءه ليتموا مكارم الأخلاق، فإذا رأى أن عبده يرتكب عملا يعتقد أنه ظلم وعدوان واعتداء، ألا يكره ذلك؟ الإنصاف أن الوجدان حاكم بأن المولى الحكيم يكره ويبغض ذلك. الوالد الذي يأمل أن يتربى ابنه تربية حسنة، فإذا رأى أن ابنه يأكل طعاما ويعتقد أنه مال اليتيم يفرح، يحب ذلك، يقول خش يأكل رقي في الصيف، خش يأكل لحم يتقوى، أو لا، يقول أنا آسف، هذا وإن كان يأكل اللحم يأكل الرقي لكن باعتقاد أنه غصب واعتداء على أموال اليتامى. المحقق العراقي اعترف بأن الفعل المتجرى به مبغوض للمولى، ولكنه قال في نفس الوقت هو بعنوانه الذاتي محبوب للمولى. إن قلت كيف يكون هذا الفعل في نفس الوقت في آن واحد محبوب للمولى ومبغوض لديه؟ أليس من اجتماع الضدين؟ أليس هذا من اجتماع الضدين؟ إن قلت عنوان أكل الطعام محبوب، عنوان التجري حيث إنه إقدام على ما يعتقد أنه غصب لمال الغير، هذا العنوان مبغوض، والحب والبغض بنظر المحقق العراقي لا يسري من العنوان إلى المعنون. يقول المحقق العراقي نعم، ولكن التجري حيثية تعليلية لتعلق البغض بذات الفعل، فأكل الطعام مبغوط لحيثية تعليلية وهو كونه تجريا، إذا اعتقد الآكل للطعام أنه غصب لمال الغير. فلا تدافع عني، أرجوك لا تدافع عني بهذا الدفاع، أنا لا أقبله. فإذا سئل المحقق العراقي يا شيخنا فإشلون ندافع عنك، أنت تعتقد أن هذا الفعل وهو أكل الطعام محبوب للمولى من باب أنه راجح، ومبغوط للمولى من حيث انطباق عنوان التجري عليه. حاولنا ندافع عنك باختلاف متعلق الحب والبغض، أنت لم تقبل، فكيف تدافع عن نفسك؟ يقول المحقق العراقي أدافع عن نفسي فأقول اختلاف الرتبة بين العنوان، بين عنوان أكل الطعام والذي هو عنوان ذاتي مع عنوان أكل الطعام الذي يرى في طول التجري وفي رتبة التجري، بينهما اختلاف الرتبة. المحبوب عنوان أكل الطعام في الرتبة السابقة على تعلق حب المولى له، تعلق الحب أكل الطعام الذي هو في مرتبة سابقة على تعلق إرادة المولى، التجري في رتبة متأخرة عن مقام إرادة المولى، فإن التجري يعني مخالفة إرادة المولى في اعتقاد المكلف. فعنوان أكل الطعام الذي يرى تصورا في رتبة متقدمة على تعلق إرادة المولى به غير أكل الطعام الذي يرى في رتبة التجري والذي هو متأخر رتبة عن تعلق إرادة المولى. ويلاحظ عليه أولا اختلاف الرتبة لا يدفع غائلة اجتماع الضدين، فهل تقبلون أن البياض إذا صار علة للسواد ينتفع غائلة اجتماع الضدين بينهما لاختلاف رتبة العلة والمعلول؟ افرض أن رتبة هذا العنوان المتعلق للبغض متأخر، أو فقل أن رتبة عنوان أكل الطعام في مرحلة تعلق البغض به متأخر عن رتبة أكل الطعام الذي تعلق حب المولى به، افرض هل اختلاف الرتبة يرفع غائلة اجتماع الحب والبغض في شيء واحد؟ أبدا لا يرفع غائلة اجتماع الضدين. وثانيا لا يوجد اختلاف رتبة بين متعلق الحب والبغض، فإن متعلق البغض هو إما عنوان أكل الطعام في رتبة متأخرة عن تخيل كراهة المولى لأكل هذا الطعام، انتزاع التجري إنما يكون عن أكل الطعام في رتبة تخيل كراهة المولى له، وأين هذا من أكل الطعام من حيث تعلق حب المولى به؟ ذاك شيء هذا شيء، أكل الطعام في رتبة سابقة عن تعلق حب المولى به، أكل الطعام في رتبة تخيل كراهة المولى له، هذا يصير من اختلاف الرتبة؟ ليس هناك شيء واحد يوجب اختلاف الرتبة. أكل الطعام تعلق الحب به، التجري منتزع من أكل الطعام في رتبة تخيل كراهة المولى له، فأين اختلاف الرتبة؟ المولى يلحظ أن هذا الفعل أكل للطعام تقولون يحبه، أن هذا الفعل تجري فيبغضه، هذا غير معقول. نعم هذا الفعل محبوب شأني، أي لولا كونه متعلقا لعنوان التجري كان محبوبا. إن قلتم لعل المحقق العراقي يريد من خلال ذلك أن يصحح عبادة المتجري كما لو توضأ بماء مباح يعتقد أنه ماء مغصوب، فلعل المحقق العراقي يريد أن يقول هذا الفعل محبوب فيصلح للمقربية والعبادية. الجواب أنه لا، المحقق العراقي يقول من توضأ بماء يعتقد أنه مغصوب متعمدا يبطل وضوءه، لأن المبغوط والعمل المبعد عن المولى لا يصلح للمقربية. وإن كان محبوبا بعنوان الذاتي. وسيأتي الكلام حول هذا الفرع الفقهي في بيان ثمرات بحث التجر. فنحن نقول الفعل المتجرى به بعنوان ثانوي مبغوض للمولى الحكيم، وإن كان محبوبا شأنا لولا تعلق عنوان التجري به. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني في قبح التجري، وهو قبح الفعل المتجرى به كما اخترناه وفاقا لجمع من الأعلام. القول الثالث قول صاحب الكفاية، حيث قال القبيح هو عزم المكلف على العصيان. الفعل ليس قبيحا بل يبقى على ما هو عليه من الحسن الذاتي. الفعل ماذا؟ أكل الطعام حسن ذاتا ولا ينقلب إلى القبيح. والقبيح هو عزم المتجري على العصيان. السيد الروحاني في منتقى الأصول أيد صاحب الكفاية، قال كلامه صحيح، ومثل لذلك بمن أراد أن يشب أن يشتم ويسب شخصا فأمسك الآخرون على فمه فلم يتمكن من الفحش والسب. هذا ارتكب قبيحا من حيث إنه عزم على أن يسب الآخرين، والذي عزم على سب الغير ولكنه استخدم كلاما عربيا ليس بسب فقال له الله يجازيك خير، ابتناء هذا سب، الله يستر عليك ابتناء أنه سب وليس بسب. عمله ليس قبيحا، عزمه على السب قبيح، وفي التجري العزم على الإسيان قبيح. ويلاحظ على كلام صاحب الكفاية عدة ملاحظات. الأولى، هذا الذي ذكره خلاف الوجدان، فهل ترون أن من يأكل طعام نفسه ويعتقد أنه مال اليتيم العقل لا يمنعه من هذا الفعل؟ من يجامع أهله باعتقاد أنها امرأة أجنبية العقل لا يقبح هذا الفعل؟ قطعا يقبح ذلك، فما ذكره خلاف الوجدان. الملاحظة الثانية، المتجري ليس عازما على العصيان دائما. نعم قد يكون شخص يريد شرب الخمر فيذهب إلى الثلاجة فيشيل مايع باعتقاد أنه خمر، ثم يتبين أنه ماء الرمان ماء التفاح. نعم هذا عزم على شرب الخمر. أما قد يكون المتجري مريدا لشرب هذا المايع لأنه عطشان ففتح الثلاجة شاف مايع واعتقد أنه خمر، قال ما يخالف أنا عطشان، فشال هذا المايع فشربه، هو عازم على شرب هذا المايع والذي ليس بخمر. أين هذا الذي ذكرتم؟ من أين هذا الذي ذكرته أنه عازم على شرب الخمر، عازم على الإسلام، لا هو عازم على ارتكاب فعل يعتقد أنه إسلام، وكونه قبيحا أول الكلام. الملاحظة الثالثة، يا شيخنا أنت ترى أن العزم على الإسيان عمل غير اختياري، إرادة العصيان كسائر الإرادات ليست إرادية، ليست ناشئة عن إرادة الإنسان، إرادة العصيان تتبع علتها التامة، إذا تحققت علتها التامة شاء الشخص أو أبى. يريد أن يرتكب العصيان، وإذا لم تتحقق علتها التامة شاء أو أبى لا يتمكن أن يريد العصيان، فهو مقهور أمام العلة التامة للإرادة. وما يكون مقهورا كيف يكون مقسم للقبيح والحسن؟ الذئب يأكل الشاة، قبيح لو حسن؟ لا قبيح ولا حسن. الذي من غير اختياره يرتكب عملا حسن أو قبيح؟ لا حسن ولا قبيح. لماذا؟ لأن المقصود من الحسن ليس هو ما كان مشتملا على المصلحة والقبيح ما كان مشتملا على المفسدة، بل الحسن هو ما يأمر به العقل، والقبيح ما ينهى عنه العقل، وما ليس فعلا اختياريا كيف يأمر به العقل أو ينهى عنه العقل؟ ولأجل ذلك كنا نقول لصاحب الكفاية قاتل الحسين عليه السلام عزم على قتل الحسين، هذا العزم قبيح؟ شنو معنى القبيح؟ هو مجبور على كلامكم، هذا العزم على قتل الحسين ناشئ عن خبث باطنه، وخبث باطنه ليس تحت يده، ليس باختياره. فعلى كلامكم يكون نبكي على شمر، هذا المقروت ليش صار قبيث الباطن؟ ليش ما صار مثل سلمان وأبو ذر وأبي ذر طيب الباطن؟ هذا مقروت مسكين، مثل ورق الشجر الذي له رائحة نتنة، وورق الشجر الذي له رائحة طيبة، تلعن هذه الورق هذا الورق وتحمد ذاك الورق؟ هذا شنو ذنبه؟ الله خلقه وهو ذو رائحة نتنة وخبيثة يشرد منها الناس، على كلامكم هكذا يصير. فكيف تقولون بأن العزم على الإسيان قبيح مع أنكم ترونه خارجا عن اختيار الإنسان؟ وبقية الكلمات والملاحظات في الليلة القادمة إن شاء الله.